بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التفصيل الذي ذكره وذهب إليه المحقق العراقي، التفصيل بين ما إذا أخذت القرشية أو الوصف والعرب في موضوع الحكم في طول ذات المرأة، وبين ما أخذت في عرض ذات المرأة، فصل بين هاتين الحالتين. ويقول لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى الدليل لمعرفة كيفية أخذ القرشية، لأنه في عالم الجعل لا يجب أن تأخذ القرشية على النحو الذي هي عليه في عالم شنو الخارج. القرشية في عالم الخارج هي في طول المرأة دائما، لكن عندما تأخذ في موضوع الدليل ما يجب أن تأخذ كما هي في الخارج، بل قد تأخذ كما هي في الخارج وقد تأخذ بشكل آخر. إذن ماذا نفترض في عالم الجاعل؟ هل نفترض أخذ القرشية في طول ذات المرأة أو أخذ القرشية في عرضها؟ فإن إنشأ التفصيل، فإن أخذت القرشية في موضوع كموضوع الجعل في عالم الجعل في طول المرأة، في طول ذات المرأة، فلا يجوز أصحاب العدم العجل. يعني هذا معناه ماذا؟ معناه أنها أخذت كنعت وفي طول وجود المرأة نقية القرشية، هو عبارة عن العدم في هذه المرتبة كما قال، لأن النقيضين يكونان في مرتبة واحدة. إذا القرشية في مرتبة متأخرة عن المرأة، عدم القرشية أيضا يكون في مرتبة متأخرة عن المرأة، وعدم القرشية في مرتبة متأخرة عن المرأة هو العدم شنو نعتي، وحيث أنه ليس له حالة سابقة فلا يمكن فيه الاستصحاب. وأما العدم المحمولي الموجود قبل وجود المرأة منذ الأزل، فهذا وإن كان يجري فيه الاستصحاب لكنه لا ينفع لإثبات عدم الشنو النعتي. وأما إذا كانت المأخوذة بالنحو الثاني، لا، المأخوذ هو المرأة زائدا شنو؟ زائدا القرشية، زائدا القرشية في عرض ماذا؟ المرأة، وليس في طول ذات المرأة. حينئذ يكون عدمها، عدم القرشية أيضا هو العدم في هذه المرتبة. يعني شو هذه المرتبة؟ يعني العدم الذي لا يكون في طول المرأة، ومثل هذا العدم هو عبارة عن العدم الشنو المحمولي، فيمكن إجراء استصحاب العدم الأزلي المحمولي لإثبات هذا العدم، واضح، وبالتالي تنقيح موضوع العام وأنه هو عبارة عن المرأة مع عدم القرشية، ويحرص انطباق على هذا الفرد المشكوك ويتمسك بحكم العام وإثباته في هذا الفرد المشكوك. هذا اللي قاله. إشكال الأول الذي ذكرناه في الدرس السابق اللي خلاصته هو هذا، أنه من قال أن النقيضين يجب أن يكونا في مرتبة واحدة، بحيث نرتب أثر على هذا ونقول بأن القرشية إذا كانت في مرتبة متأخرة عن ذات المرأة، إذن عدمها يجب أن يكون أيضا في مرتبة متأخرة عن ذات المرأة، وعلى هذا الأساس فلا يجوز استصحاب العدم النعتي لعدم وجود حالة سابقة، ولا العدم المحمولي لأنه لا ينفع لإثبات هذا العدم النعتي. هذا كله مبني على أن النقيضين يجب أن يكونا في مرتبة واحدة، وهذا ما استشكل فيه السيد قدس الله نفسه لهذا البيان الذي ذكرناه في الدرس السابق، وهو أنه يقول أنه ما هو المقصود بلزوم وضرورة أن يكون النقيضان في مرتبة واحدة. إذا كان المقصود بذلك هو عدم تقدم أحد النقيضين على الآخر، هذا صحيح، النقيضان لا يتقدم أحدهما على الآخر. لماذا؟ لماذا؟ لأن تقدم إلى ملاكات كما قلنا، تقدم العلة على المعلوم، تقدم بالطبع اللي يحصل في أجزاء العلة بالنسبة إلى المعلوم، وهكذا سائر الأمور والملاكات اللي توجب تقدم شيء على شيء آخر، وليس شيء من هذه الملاكات موجود بين النقيضين، لا أحد النقيضين علة الآخر، ولا أحد النقيضين جزء العلة الآخر، ولا أحد النقيضين فيه الملاكات الأخرى اللي توجد بالتقدم بالطبع. واضح؟ ما موجود غير النقيضين، كل ملاك من الملاكات ما موجود، تقدم الواحد الأول على الثاني، تقدم أكثر تقدمات موجودة بالطبع، كلها ليست موجودة بين النقيضين. فإذا كان النقيضان لا ملاك لتقدم أحدهما على الآخر، إذن لا يتقدم أحدهما على الآخر، صحيح؟ لا يتقدم أحدهما على الآخر. لكن هل معنى ذلك، هل معنى ذلك أن إذا كان أحد النقيضين متأخر عن شيء فيجب أن يكون النقيض الآخر أيضا متأخر عن هذا الشيء؟ يقول لا، هذا ليس بالعادة. إذا فرضنا في محل كلامنا أن القرشية متأخرة عن ذات المرأة، متأخرة عن ذات المرأة، هل معنى ذلك أن عدم القرشية أيضا يجب أن يكون متأخر عن ذات المرأة؟ هل معنى ذلك أن عدم القرشية يجب أن يكون في نفس هذه الرتبة المتأخر عن ذات المرأة؟ يقول لا دليل على ذلك. لماذا؟ لأن التأخر الرتبي، لأن التقدم الرتبي أو التقدم في الرتبة هو يرجع إلى العلية وأمثال العلية. لماذا تتقدم ذات المرأة على القرشية؟ بالنتيجة لابد أن يرجع إلى تقدم بالطبع أو تقدم بماذا؟ بالعلية. إذن هناك شيء أوجب تأخر القرشية عن من؟ عن ذات المرأة. هذا الشيء اللي أوجب تأخر القرشية عن ذات المرأة ليس موجود في عدم القرشية، ليس موجود في عدم القرشية. لنفترض أن المرأة ذات المرأة جزء العلة لمن؟ للقرشية. لنفترض، لكن ذات المرأة لا يكون جزء العلة لمن؟ لعدم القرشية. الملاك اللي أوجب تأخر أحد النقيضين عن شيء ثالث ليس موجودا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى نقيضه. فليس بالضرورة أن يكون إذا كان أحد النقيضين متأخر عن شيء أن يكون نقيضه أيضا ماذا؟ متأخر عن ذلك الشيء. وأما إذا كان المقصود هو شيء آخر، أن النقيضين في رتبة واحدة، بمعنى أنهما يكونان معلولين لعلة ثالثة، إذا كانت هناك علة ولها معلولان، ولا إشكال أن المعلولان، أن المعلولين يكونان في ماذا؟ في رتبة واحدة، يعني في رتبة متأخرة عن عن العلة. هذا كان هذا المقصود، هذا في محل الكلام صحيح، لاستحالة أن تكون هناك علة واحدة للنقيضين. لا يمكن أن يكون الشيء علة للوجود وفي نفس الوقت يكون علة لمن؟ للعدم. وهذا الكلام معناه شنو؟ معناه في الحقيقة أنه لا مانع ولا ضرورة تقتضي أن يكون العدم الذي يجري فيه الاستصحاب هو ماذا؟ هو العدم الذي يكون في رتبة متأخرة عن ذات المرأة، ما تضرر على هذا، ما تضرر على أن يكون العدم الذي يجري فيه الاستصحاب هو العدم ماذا؟ هو العدم الذي يكون في مرتبة متأخرة عن ذات المرأة. بل يمكن أن نجد الاستصحاب في العدم المحمولي الذي ليس هو في رتبة متأخر عن المرأة، ويكون ماذا؟ يكون رافعا عن القرشية. الجواب الثاني عن هذا هو أنه لو تنزلنا وسلمنا أن النقيضين يجب أن يكونا في رتبة واحدة، سلمنا ذلك. إذا سلمنا ذلك حينئذ نقول أن هذا لا يؤثر في ماذا؟ في الوصول إلى النتيجة، وهي جواز التمسك باستصحاب العدم الأزلي في محل الكلام لا يؤثر. ليش؟ لأن تسليم هذا المطلب يعني فقط أنك لا تستطيع أن تجري استصحاب العدم المعتي، استصحاب العدم المعتي في المقام. ليش؟ لأن العدم المعتي ليس له شنو؟ حالة سابقة. سلم من يجب على الاستصحاب، لكن ما الضوء في أن نجري استصحاب العدم الشنو؟ محمولي. أن نجري استصحاب العدم محمولي شنو الضوء؟ فافترض أن العدم المحمولي ليس نقيا. في الجواب الأول قلنا العدم المحمولي نقيا، ونقيض الفرسية لا يجب أن يكون في مرتبة شنو؟ الفرسية. في هذا الجواب نقول لا، تكلمنا أن العدم المحمولي ليس نقيضا للفرسية، مو نقيضا. لكن شنو الضرر في إجراء الاستصحاب فيه؟ هل دل دليل على أن ما يجري فيه الاستصحاب يجب أن يكون شيء يسمى اصطلاحا لماذا بنقيض الفرسية؟ أقعد نجي دليل يدل على هذا؟ ما كنت داعي لأقيد بهذا. تفترض أن العدم المحمول ليس لا يسمى نقيضا، لكن يحقق الغرض، يحقق الهدف. هدفنا احنا شنو؟ احنا هدفنا، هدفنا ان نجري الاستصحاب لكي ننفي ماذا؟ ننفي حكما خاص، لكي ننفي حكما خاص. كل شيء يساعدنا على نفي الحكم الخاص عن هذا الفرد المشكوك هو ماذا؟ يمكن ان يجري فيه الاستصحاب. ولا شك في ان العدم المحمولي إذا استطعنا أن نجر بالاستصحاب فهو ماذا؟ فهو سوف ينفي الحكم، ينفي بلا إشكال، لأن الحكم الخاص هو عبارة عن ماذا؟ مؤلف من جزئين، عبارة عن المرأة والقرشية وقرشيتها، المرأة زائدة من قرشية كنعت كصفة، هذا صحيح. لكن يكفي في نفي هذا الحكم العام، في هذا الحكم سنسمي العام، يكفي في نفي هذا الحكم ماذا؟ أن يجري الاستصحاب وينفي أحد الجزئين. هذا قضية بديهية. إذا جرى الاستصحاب واستطاع أن ينفي أحد الجزئين هذا يكفي لنفي ماذا؟ لنفي الحكم المترتب على كلا الجزئين أو على المركب من الجزئين. استصحاب العدم المحمولي الذي لا شك في جريانه، ما في مشكلة أنه ليس له حالة سابقة، لا إشكال في أنه ينفي الجزء الثاني من الموضوع المركب. لأن استصحاب العدم المحمولي شنو معناه؟ معناه أننا نستصحب عدم اتصاف المرأة بالقرشية، هذا معناه. احنا ما نقدر نستصحب اتصاف المرأة بعدم القرشية، لأن اتصاف المرأة بعدم القرشية قبل وجودها ليس له شنو؟ ليس له وجود، ليس له حالة. أما عدم اتصاف المرأة بالقرشية فهو يمكن استصحابه، هذا عدم أزلي. فإذا جرينا على عدم اتصاف المرأة بالقرشية وجبناه، جبناه إلى الآن، جبناه إلى الآن، إذن هاي المرأة شنو؟ لم شنو؟ بالتعبد الاستصحابي لم تتصف بيد بالقرشية، وهذا معناه أنها ليست متصفة بالقرشية. هذا معناه أن الجزء الثاني من الموضوع شنو؟ كفى، لأن الجزء الثاني هو الموضوع واتصاف المرأة بيد بالقرشية. هذا الاستصحاب قاعد يقول لم تتصف بيد، يعبدني، لم تتصف بالقرشية كما هي لم تتصف بالقرشية منذ الأزل، الآن بالاستصحاب أيضا هي لم تتصف بالقرشية. وهذا معناه أن الجزء الثاني من موضوع الحكم ارتفع، لأن الجزء الثاني من موضوع الحكم هو عبارة عن اتصاف المرأة بالقرشية. هذا الاستصحاب يقول لم تتصف بيد بالقرشية، فإذا ارتفع الجزء الثاني يرتفع الحكم ماذا؟ رهبا. افرض أن هذا الذي جرى فيه الاستصحاب ليس نقيضا، لا يسمى نقيض بالاصطلاح ليكن، لكن هذا لا يعني ماذا؟ أننا نمنع من جريان استصحاب عدم الأزلي لمجرد أنه لا يسمى ولا يعد نقيضا علما لموضوع الحكم. مو مشكلة لا يسمى نقيض لكن يجري فيه الاستصحاب ويترتب عليه انتفاء الموضوع، وبالتالي ماذا؟ انتفاء ماذا؟ انتفاء الحكم. هذا نختم استصحاب العدم الأزلي لهذا المطلب. هناك مطالب أخرى لكن لا داعي للدخول في تفاصيلها. ننتقل إلى البحث الآخر اللي هو إلى ثمرات عملية فقهية ومرت عليكم في بعض البحوث. عنوان هذا البحث هو أنه إذا دار الأمر بين التمسك بالعام وبين استصحاب حكم المخصص فحينئذ يقع الكلام أنه هل نرجع للعام ويكون العام هو الحجة ويكون مقدم على الاستصحاب، أو لا إننا نرجع المرجع يكون هو ماذا؟ استصحاب حكم مخصص. متى يفترض هذا الدوران؟ طبعا يفترض هذا الدوران إذا كان هناك عام وخرج عن هذا العام عنوان بالتخصيص، خرج عنه عنوان بالتخصيص ثم شككنا في مرحلة البقاء في أن الحكم هل هو على طبق العام أو هو على طبق شنو؟ طبق الخاص. إلى أمثلة كثيرة فقهية، مثالا مثل شكل صارم الرسائل مسألة حرمة مقاربة الزوجة في أثناء الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن أو يطهرن، وهذا تخصيص من الأدلة العامة الدالة على جواز الاستمتاع وزواج الوضع، تخصيصا هذا اللحاظ، فخرج هذا من العام أنه في ما دامت المرأة حائض عنوان الحائض، هذا خرج من العام للتخصيص. بعد ذلك إذا شكينا، طبعا الشك في شكينا في ماذا؟ في أن هاي المرأة هل حكمها يثبت لها حكم العام وهو جواز الوضع، أو حكم شنو؟ خاص اللي هو شنو؟ حرمة الوضع. طبعا هذا الشك لا يكون مع افتراض أن المرأة لا زالت شنو؟ حائض، ماكو شك، الحائض يحمل عقوبة خارجة بالتخصيص بلا إشكال. متى يثبت هذا الشك؟ عندما يرتفع الحائض وقبل ماذا؟ وقبل الغسل، يعني بعد النقاء وقبل الغسل يصير مع الشك، لأن قبل ما دام الحائض موجود ماكو شك، بالغسل أيضا شنو؟ ماكو شك، يجوز الوضع، الحكم العام يطبق عليها بلا إشكال، لكن في هاي المرتبة قد نشك، أو نفترض أننا شككنا في هذه الفترة في أنه هل الحكم هو حكم العام وأن الحكم هو حكم شنو؟ هو الخاص. هل المرجع بعبارة أخرى، هل المرجع في هذه الفترة هو العام أن تمسك به لإثبات الجواز، أو لا أن المرجع العام لا يرجع إليه يسقط عن الحجية، وإنما من يستصحب حكم شنو؟ حكم الخاص، فنقول أن هذه المرأة قبل النقاء كان يحرم وطئها قطعا، الآن نشك في أنه يحرم وطئها، لا نستصحب حرمة الوطئ ليستصحب حكمي. واضح هذا تطبيق. سيقع الكلام فيها هناك فرق بين الشبهة الحكمية والشبهة المفهومية، أكو ثمرات تترتب على هذا الفرق. إذا كانت الشبهة حكمية غير مفهومية، ليست مفهومية أصلا وإنما شك الحكم، مثل هذا المثال، أن نفترض أن الشك ليس في المفهوم وإنما الشك في الحكم. المثال الآخر هو ما مر علينا في باب الخمس، عندما تدلت الأدلة على وجوب الخمس في كل فائدة، هذا عام، خرج منه ماذا؟ ما يكون مؤنى من الإنسان، هذا خرج عن هذا العام، ما يكون مؤنى لا يجب فيه الخمس قطعا. قدم لنا بالعوة هذه المسألة طرحها أنه لو كان عند الإنسان شيء مؤن له بعد من تستغنى عنه خرج عن كونه شيء مؤن خرج عن كونه مؤن بيت عدة كان ثم بعد سنة بعد سنتين استغنى عن هذا البيت فهل يجي فيه الخمس؟ هل يكون ربح يجي فيه الخمس؟ يعني هل يشمل حكم العام أن الربح يجي في كل فائدة؟ أو لا أن حكم حكم الشنع حكم خاص ولا أقل استصحابه لأن مستصحب حكم الشنع حكم خاص فيقال هذا البيت كان مؤنثا كان لا يجي فيه الخمس قطعا الآن بعد أن خرج عن كونه مؤنث هو كذلك أيضا شنع لا يجي فيه الخمس أو لا أنه نرجع فيه علما إلى العام الشبهة حكمية ليست إلا في مقام ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر لا بد من يعني من تنقيح بعض الأمور حتى تبنى النتيجة على نتيجة هذه الأمور وتنقيح هذه الأمور منها هذا الشيء اللي مطروح وأن العام الذي نفترضه في المقام هل له إطلاق أزماني أو ليس له إطلاق شنو أزماني بعد الفراغ عن أنه له إطلاق شنو أفرادي أو له عموم سني شنو أفرادي إذا قال كل فائدة يجب فيها الخمس هذا إلى إطلاق بلحاظ الأزمان لأنه إطلاق أزماني بلحاظ كل فرد فرد من أفراد الموضوع واضح يعني العموم دي والإطلاق مو فقط ينصب عليهم على الأفراد بل أيضا ينصب عليهم على الأزمان الحاصلة لكل فرد فرد من هذه الأفراد فكأنما هو يدل على ثبوت الحكم لكل فرد فرد وكل فرد يصبح موضوع مستقل للعام موضوع مستقل للعام لو إذا عقد على حد العمومات الاستغراقية الحلالية لو إذا عقد الرأسلان خاص هذا الميزان في العموم الحلالي الاستغراقي وله بالإضافة إلى ذلك إطلاق بلحاظ أزمان الفرد الواحد الفرد الواحد له أزمان له أزمنة متعددة هذا العام يشمل كل زمن بالإطلاق وهذا يكون كل زمن أيضا هو موضوع مستقل لوجوب الشنع لوجوب التقنيس وله إطاعة مستقلة وله أفيان مستقلة وله أفيان مستقلة فندعي ذلك في الآية الشريفة في مسألة لا تقربوهن حتى يظهرن في آية الدعي وجود أزمان وجود إطلاق أزماني في العام بمعنى أن العام الذي يجوز وضع الزوجة هناك إطلاق له بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأزمان المتعددة هو يوجب يجوز الوقت في هذا الزمان ويجوز الوقت في هذا الزمان ويجوز الوقت في هذا الزمان إلى آخره هل العام له إطلاق أزماني من هذا القبيل؟ أو ليس له إطلاقا أزمانيا هذا بحث لا إشكال عندهم في أنه إذا كان العام له إطلاق أزماني حينئذ يتعين الرجوع للعام ولا تصل النوبة إلى التمسك بالاستصحاب حكما خاصا وهذا واضح لماذا؟ لأن الخاص أخرج الفرد في زمان معين كما قلنا أصل الكلام في هذا أن الخاص أخرج الفرد في زمان معين ولا تقربوهن حتى يظهرن أو يظهرن فهو زمان خاص في أي مدة الحياة هذا خرج من العام أخرجه في زمان خاص أما إطلاق العام وسائر الأزمنة بالنسبة إلى هذا الفرد الواحد فعلى حق كم وجد ورحة يتعلم يعني المفروض العام بي إطلاق من هذا القبيل بي انحلال بي استيعاب لكل الأزمنة المتعددة للفرد الواحد فإذا دل الدليل بالتخصيص على إخراج زمان معين لفرد الأزمة الأخرى بالنسبة إلى ذلك الفرد لا داعي لرفع اليد عن عموم العام وإطلاق العام فيها، ويكون حجة فيها ويتعين الرجوع إليه، ولا تخذ الموضع لاستصحاب حكم مخصص. واضح. فإن ادعي هذا في محل كلام في مثال الخمس أيضا الأمر يكون فيه كذلك، أن الأدلة الدالة على أنه عن الخمس في كل فائدة صغيرة وكبيرة أن أمثال هذه التعبيرات بإطلاق أزماني أو ما بإطلاق أزماني. وأما لا قلنا لا بأنه ليس فيه إطلاق أزماني، ما بإطلاق أزماني، وإنما هو بإطلاق يشمل الأفراد، هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، وكل فرد هو حكم مستقل، له حكم مستقل وله طاعة مستقلة وله عصيان مستقل. في هذه الحالة يتعين الرجوع للاستصحاب ولا يجوز التمسك به بالعام. واضح. هذه القاعدة الأولية في هذا قطع النظر عن الخصوصيات اللي ذكرناها في البحث الخامس بشكل عام، أنه في هذه الحالة يجوز التمسك بالعام. لماذا؟ لأن المفروض أن المخصص أخرج ما لا أخرج هذا الفرد، وعندما يخرج الفرد يعني يخرجه بلحاظ جميع شنو خلص هذا الفرد، خلص استثناء من العام فخرج الفرد. وما الفرد في زمان معين خرج من العام، وإنما الفرد خرج من من؟ من العام. التخصيص أخرج الفرد من العام لا الفرد في زمان معين. فإذا خرج الفرد من العام خلص بعد ما يشمل العام. افتراض أن العام يشمله يحتاج إلى دليل جديد، لأن دليل التخصيص أخرجهم من أخرجهم من العام. فافتراض شمول حكم العام له عندما نشك في ذلك هذا يحتاج إلى دليل، ولا يكفي التمسك بماذا؟ بالعام، لأن هذا الفرد خرج بحسب الفرد من العام. على تقدير الشك نتمسك بماذا؟ نتمسك في هذه الحالة باستصحاب حكم مخصص، لأن نقول هذا حكم عليه بكذا، حكم عليه بكذا، الآن نشك في بقاء الحكم في الشبه الحكمية، نستصحب بقاء ماذا؟ بقاء الحكم. السر هو هذا، أن العام إذا خرج منه فرد يحتاج شموله له مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى بيان زائد، إلى دليل زائد، إلى معنى زائد، لأن عموم العام عموم ماذا؟ عموم أفراده. هاي نقطة. لكن هذا لا نقول عن الإطلاق، لا نقول أن هذا دائما يرجع فيه لاستصحاب حكم المخصص على الإطلاق، لا يقال بذلك، وإنما يقال بذلك حيث لا يكون العنوان بمثابة الحيثية التقييدية للحكم، وإلا إذا كان بمثابة الحيثية التقييدية للحكم فهو يمنع حتى من إجراء الاستصحاب. يعني كما لا يمكن التمسك بالعام لا يمكن التمسك أيضا بماذا؟ باستصحاب حكم مخصص. واضح. لأنه حينئذ يتبدل الموضوع عندما يكون العنوان الخارج من العام حيثية تقييدية، يعني هو نفس العنوان خرج ونفس الحيثية خرجت من ماذا؟ من العام. كيف يجري فيه الاستصحاب إذا ارتفعت هذه الحيثية؟ واضح. نفترض أن حيثية الحيضية حيثية تقييدية، هي الحكم الخاص ينصب عليها، والآن ارتفعت هاي الحيثية لو لا ارتفعت لا يمكن إلا الاستصحاب. واضح. استصحاب الحكمي استصحاب الموضوع، واضح هي أولى كلامنا في الحكم، استصحاب الحكم الخاص ما أبقى أدري، لأن الحكم الخاص له حيثية تقييدية وهي ماذا؟ حيثية الحائض، والمفروض أن هذه الحيثية ماذا؟ ارتفعت. فعندما على تقدير أن أستصحب بعد أستصحب وثبت الحكم الموضوع أنا أفعل من نفس الموضوع الشنو السابق، فيتبدل الموضوع. لا تتحد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة، وهذا معناه أنه ينهار ركن من أركان جريانه الاستصحاب. فهذا الذي نقول لا نقول مطلقا، وإنما نقول عندما لا يكون العنوان الذي خرج بالتخصيص حيثية شنو تقييدية، وإنما حيثية تعريفية. هذا مقوم على إنزال الاستصحاب هنا، لأن الحكم في الحيثيات التعليلية ينصب اليمين على المعلل، على الذات نفسها. هذه المرأة عندما كانت حائض يحرم شنو وطئها. ليش يحرم وطئها؟ لأنها حائض، صارت حيثية. حيثية ماذا؟ تعليلية. هذا لا ينعكس على الاستصحاب. لماذا؟ لأن ارتفاع الحائض ما يعني ماذا؟ ارتفاع الموضوع. نحن ما نحتاج للاستصحاب إلا المن إحراز بقاء شنو الموضوع، والموضوع في الحيثيات التعليلية هو ذات الشيء، وذات الشيء حكم ينصب على ذات الشيء هو الموضوع. المرأة يحرم وطئها لأنها حائض، حينئذ ينصب على ذات الموضوع، وذات الموضوع محفوظ حتى مع الشيخ الحكم. موضوع نفس شنو؟ باطل، هي نفس المرأة، حتى مع الشك في الحكم وارتفاع الحيثية ماذا؟ التعليم، وتتبع الحيثية، التغير في الماء، وتتبع الحيثية التعليمية للنجاسة، وهي التغير، مع ذلك أنا أشك في ماذا؟ في بقاء الحكم، أستصحب ماذا؟ النجاسة، الحكم الذي كان ثابتا ماذا؟ سابقا، والسر وماذا؟ انحفاظ الموضوع، فيتحقق أركان الاستصحاب ويجري فيه الماذا؟ الاستصحاب. وصلى الله على